الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا توضيح لمسألة يكثر الكلام عليها ويخطئ كثير من إخواننا في فهمها والتعامل معها، وهي مسألة قبول الجرح أو التعديل ممن ليس في منزلة العلماء، ممن هو من طلبة العلم لم يصل إلى منزلة العلماء المجتهدين المعروفين. فهذه مسألة مما يكثر الخلط فيه ويكثر فهمه فهما باطلا، ويحصل بسبب ذلك الكثير من الفتن، ويضيع أيضا بسبب ذلك الكثير من الخير. وسر هذه المسألة أن من يخطئ في فهمها يجعلها من بابة النوازل، الذي يخطئ في فهم هذه المسألة يجعلها من باب النوازل، لأنه مستقر عندنا جميعا أن النوازل لا يتكلم فيها إلا مجتهد، لا يتكلم فيها إلا عالم كبير مجتهد. فهل هذا الباب، هل باب الجرح والتعديل من باب النوازل التي لا يفتي فيها إلا عالم مجتهد؟ حتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن نعرف طبيعة الجرح والتعديل وطبيعة النازل، صحيح؟ فإن ثبت أن طبيعة الجرح والتعديل تتفق مع طبيعة النازلة، فعندئذ يقال لا يتكلم في الجرح والتعديل إلا عالم مجتهد. وإن ثبت أن الطبيعتين مختلفتان، فعندئذ يختلف الكلام. الجرح والتعديل في طبيعته ما هو يا إخواني؟ هو شهادة بأهلية أو عدم أهلية، تمام؟ الجرح والتعديل عبارة عن شهادة بأهلية أو عدم أهلية تتعلق بمعين من الناس، هل هذا المعين أهل أن يؤخذ عنه العلم أم لا؟ هل هذا المعين ثقة في دينه أم لا؟ هل هذا المعين يعتمد عليه في الدين أم لا؟ هذه طبيعة الجرح والتعديل، أليس كذلك؟ وإذا عممنا المسألة بعض الشيء، إذا تكلمنا في الجرح والتعديل عموما حتى في الأمور الخاصة، حتى في غير أمور الدين، تمام؟ فالجرح والتعديل شهادة بتوثيق أو تجريح، هذا الشخص موثوق به أو غير موثوق به. إذا تقدم شخص لخطبة فتاة مثلا، فالجرح والتعديل في هذه الحالة معناه أنك تبين حال هذا الشخص، هل هذا الشخص مأمون يقبل أو لا، تمام؟ هذه طبيعة الجرح والتعديل. إذا عرفت ذلك عرفت أن طبيعة الجرح والتعديل تعتمد على العلم بحال هذا المعين الذي يشهد له بالجرح أو التعديل، وما شهدنا إلا بما علمنا، فالشهادة لا تكون إلا بعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولهذا اشترط العلماء في من يتكلم في هذا الباب أن يكون عالما، أن يكون عالما بأصوله وقواعده، وأن يكون عالما بحال المعين الذي يتكلم فيه جرحا أو تعديلا حتى يطبق عليه أصول الجرح أو التعديل، تمام؟ فهذه إذن طبيعة الجرح والتعديل، تحتاج إلى علم، علم بأصول هذا العلم بأصول الجرح والتعديل، متى يستحق الشخص أن يجرح ومتى يستحق أن يعدل، وتنبني أيضا على العلم بحال هذا المعين، بحيث إن المتكلم لا يجوز له أن يتكلم في شخص لا يعرفه لا جرحا ولا تعديلا، تمام؟ فهذه طبيعة الجرح والتعديل. وأما طبيعة النازلة، فالنازلة هي الأمر العام، البلوى العامة التي تتعلق بعموم المسلمين في دمائهم، في أعراضهم، في أموالهم. إذا كان ينبني على هذه المسألة قول بتكفير مثلا، أو بتطبيق حد من حدود الله عز وجل، أو ما أشبه ذلك، فهذا هو مسمى النازلة. النازلة عندما يتكلم فيها تحتاج إلى إلمام بأصول الشريعة عموما، بمقاصد الشريعة، بقواعدها، بأصولها، بالأدلة الشرعية ومدلولاتها. حتى نتكلم في نازلة. عندما نتكلم مثلا في نازلة القوانين الوضعية مثلا، هذا مثال من أمثلة النوازل التي لا يتكلم فيها إلا عالم مجتهد. إذن نحتاج إلى فهم وإدراك ورسوخ لقواعد الشريعة وأصولها، نحتاج إلى فهم وإدراك ورسوخ لمسألة التكفير، لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لأنها من أعظم المسائل إشكالا، وخصوصا إذا عملت بإفراط أو تفريط، وإذا فتح فيها الباب لغير المتأهلين فحدث عن الفساد ولا حرج، كما هو موجود ونعرفه جميعا. فهذه طبيعة نازلة. وبهذا يتبين الفرق بين البابين، بين باب الجرح والتعديل وبين باب النوازل. باب الجرح والتعديل يستدعي إلماما بأصول هذا العلم المعين، بأصول علم الجرح والتعديل، ويستدعي إلماما بحال الشخص المعين الذي يتكلم فيه. وأما النازلة فتحتاج إلى إلمام أعم، إلى علم أكثر أشمل بأصول الشريعة وقواعدها وأدلتها عموما، وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة، وكيفية تنزيل هذه القواعد والأصول والأدلة على الواقع العام الذي يمثل عموم المسلمين في هذه النازلة التي نزلت بعموم المسلمين. تمام. فتبين إذن أن باب الجرح والتعديل ليس من باب النوازل، لا علاقة له بهذا الباب إلا بنوع تجوز، يعني إن كان ولا بد أن ندرجه في النوازل فهذا فيه نوع تجوز، لكن ليس من هذا الباب إطلاقا، وإلا لما جازت فيه شهادة النساء. صحيح ولا لا؟ يقبل قول النساء جرحا وتعديلا بالنص والإجماع. قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة من من النساء؟ بريرة في عائشة رضي الله عنهما في حادثة الإفك. صحيح ولا لا؟ فالجرح والتعديل تقبل فيه شهادة النساء، ويتكلم فيه في أمور تتعلق بالأمور الخاصة لا بالنوازل العامة التي يشترك فيها جميع المسلمين. فطبيعة البابين إذن مختلفة كل الاختلاف. ومن هنا تعرف جواب السؤال. دائما ما نقول يا إخواني لا يجوز التسرع، ولا يجوز إلقاء الكلام ولا الأشياء على عواهنها، ولا يجوز أن يتعامل الإخوة في هذه الأمور من تلقاء أنفسهم. الأمور دائما تحتاج إلى تأصيل، تحتاج إلى فهم. فإذا أصلت الأمر وعرفته وفهمته حق الفهم لم يكن عندك مشكلة بفضل الله تعالى. فهذا هو التأصيل العلمي لهذه المسألة. باب الجرح والتعديل ليس من باب النوازل لهذا الذي شرحناه حتى لا نعيد الكلام. وبناء عليه فجواب السؤال أنه يقبل الجرح والتعديل ممن دون العلماء، ممن لم يصل إلى منزلة العلماء، إذا تحقق إيش؟ الشرط. وما الشرط؟ أن يكون ملما بأصول الجرح والتعديل وقواعده، وأن يكون ملما بحال الشخص المعين الذي يتكلم فيه. إذا تكلمنا مثلا على التعديل، متى يعدل الشخص؟ متى يشهد له بالأهلية أو يزكى؟ من جهة المعتقد، إذا تحققت فيه من جهة المعتقد والمنهج، إذا تحققت فيه ماذا؟ أصول السنة كلها. صحيح ولا لا؟ فإذا علم زيد من الناس، إذا كان عالما بمعتقد ومنهج أهل السنة وبأصول السنة، إذا كان عالما بها وتأكد من توفرها في فلان، أي إشكال في هذا؟ هل نأتي بعالم كبير حتى يشهد لهذا المعين بأنه أهل وبأنه على اعتقاد ومنهج أهل السنة؟ هذا بطبيعة الحال لا يقوله عاقل. تمام. هذا أمر يعتمد على شهادة، يعتمد على علم. إذا حصلت هذه الشهادة، إذا حصل هذا العلم لمعين طالما أنه أهل للشهادة وأهل للقول في هذا الباب، انتهت القضية. ففي باب التعديل من جهة المعتقد والمنهج، إذا تحققت فيه أصول السنة كلها. في باب العلم، إذا كان علمه راسخا مقبولا على قواعد العلماء، على طريقة العلماء، لا يأتي بكلام من عنده. وهذه مسألة يرجع فيها إلى ضابط الأهلية العلمية، وهناك كلام على هذا وبيان لمنهج الحدادية في هذه المسألة من جهة الغلو في هذا الباب. تمام. فلا يشترط في كل من يتكلم في الدين أن يكون عالما راسخا مجتهدا، وإنما العبرة بصحة العلم، بصحة الفائدة، بصحة الكلام الذي يقال، حتى وإن كان على سبيل ماذا؟ على سبيل التبليغ أو النقل، تمام؟ فإذا كان الشخص عدلا تقيا صالحا مستقيما على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإذا كان عنده من العلم والفائدة ما يناسب حاله وما ينتفع به الناس، كل على حسب قدره وعلى حسب حاله، وتحقق هذا العلم للمعين لزيد من الناس، وزيد هذا أهل للكلام في هذا الباب، سمه طالب علم، سمه شيخا، سمه داعية، ما علينا من الأسماء، المهم هو دون العالم المجتهد. فشهد زيد هذا لهذا المعين بالأهلية، أي إشكال في هذا؟ ما الدليل؟ ما المانع الشرعي في قبول التزكية في هذه الحالة؟ الجرح من جهة المعتقد والمنهج، إذا كانت هناك إيش يا إخوة؟ بدعة. إذا كان هناك بدعة في الاعتقاد، بدعة في المنهج، أصل من أصول أهل البدع، قاعدة من قواعد أهل البدع، قول من أقوال أهل البدع، مذهب من مذاهب أهل البدع، قل ما تشاء. طيب، إذن عندنا شخص أهل للكلام في دين الله تعالى، تبين له من حال هذا المعين أنه على منهج الخوارج، على منهج القطبيين، على منهج الحزبيين، عنده مخالفات، وهو عنده من العلم والأهلية ما يؤهله لتمييز هذه المخالفات والحكم عليها بأنها مخالفات، تمام؟ وعنده من العلم بقواعد الجرح والتعديل ومسائل الأسماء والأحكام ما يؤهله للخوض في هذا الباب، إن كان هذا المعين يستحق تبديعا، إن كانت البدعة ظاهرة أسقط عليه حكم التبديع، إن كان الأمر على خلاف هذا أرجع المسألة للعلماء، هذا هو ما نعرفه، صحيح ولا لا؟ فإذا تحقق هذا العلم لزيد من الناس وكان زيد هذا متأهلا، فما المانع من قبول التجريح في هذه المسألة؟ واضح يا جماعة؟ إذن تبين الصواب إن شاء الله تعالى في هذا الباب، وأنه لا ينبغي إطلاقا ولا يجوز للإخوة أن يحجروا هذا الباب على العلماء المجتهدين، هذا فيه من مخالفة القواعد العلمية ومن مخالفة الأدلة الشرعية، وفيه من تحجير الواسع وتضييق الباب. العلماء يا إخواني لو تفرغوا للكلام في كل الناس فليس عندهم من الظروف ولا الوقت ولا الأحوال ما يؤهلهم لهذا. عندنا زيد في منطقة كذا عنده مخالفات، نرفع أمره للعلماء؟ لا يمكن، يعني حتى هذا تكليف بما إيش؟ بما لا يطاق ولا يسمح به الوقت ولا تسمح به الظروف. العلماء عندهم ما يكفيهم وعندهم مشاغلهم وعندهم ما يتحملون، نسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يحفظهم وينفع بهم. فلو وقفنا الأمر في جميع الأعيان وفي جميع الناس على أن يتكلم فيهم عالم أو على أن يعدلهم عالم، لا يتيسر لجميع الناس يا إخواني أن يرفعوا أمورهم إلى العلماء. يعني الآن مثلا عندنا طالب علم في بلد في منطقة معينة، لا يتيسر له أن يذهب إلى عالم، لا يتيسر له أن يعرض أمره على عالم، وعنده طالب علم متأهل في بلده قد شهد له العلماء، فيعرض أمره على هذا الطالب، هذا الشيخ، هذا الداعية، قل ما تشاء، فيزكيه، يشهد له بالأهلية. وإلا فما وظيفة هذا الطالب أصلا؟ يعني لماذا هو يتصدر أصلا في بلده، ولماذا يدعو، ولماذا يتكلم باسم المنهج؟ من فوائد هذا الأمر أن الناس يرجعون إليه، أن أهل بلده يرجعون إليه، والرجوع لا يكون فقط في التدريس والإفتاء، انتبهوا لهذا لئلا يقال بالغلو والجهل، إنما المراد أن يرجع إليه أهل البلد في التدريس فقط، في الإفتاء فقط، لكن لا يرجعون إليه في الجرح والتعديل. سبحان الله، وما الفرق بين البابين؟ أليس كلاهما يحتاج إلى أهلية؟ أم أننا صيرنا الجرح والتعديل في الحقيقة أعظم من المعتقد وأعظم من التوحيد وأعظم من المنهج؟ انتبهوا لأبواب الغلو، انتبهوا لمصايد الشيطان، يخشى على أمثال هؤلاء، على من يتعامل بهذه الطريقة، أن يغلو في أبواب العلم والدين وأن ينزل الأمور في غير منزلتها. فإذا به يأخذ التوحيد ويأخذ قواعد التوحيد وقواعد العقيدة، ويأخذ الإفتاء في الأعراض، في مسائل النكاح والطلاق، وفي مسائل الصلاة والحج وكذا وكذا، يأخذ هذه المسائل من شخص ولا يأخذ منه شهادته في فلان بأنه أهل أو ليس بأهل، فأي تناقض أوضح من هذا؟ وأي تخبط أوضح من هذا؟ فمسائل الدين يا إخواني القول فيها واحد، طالما أن الأهلية متحققة فإن العلم يؤخذ أيا كانت صورة هذا العلم، سواء كان في صورة تدريس أو جرح وتعديل. الحمد لله، أما بعد، فقد تبين بارك الله فيكم ما هو الصواب والحق في أسئلة العبرة بحصول الأهلية. متى حصلت الأهلية سواء كان المتأهل في منزلة المجتهد أدونه فإنه يؤخذ عنه أيا كانت صورة هذا العلم. وفي الختام ننبه على أن اشتراط الأهلية يراد به الأهلية في هذا الأمر المعين، بمعنى، وهذه مسألة سنعود إليها إن شاء الله تعالى في مجلس آخر، وهي أنه لابد أن يعرف من حال هذا المعين أنه أهل للكلام في هذا الباب. فإن الشخص ربما كان متأهلا للكلام في الفقه، ربما كان متأهلا للكلام في التفسير، ربما كان متأهلا للكلام في الحديث كناحية النظرية، يعني في مصطلح الحديث، ربما كان متأهلا للكلام في مسائل العقيدة نفسها، مسائل التوحيد نفسها، لكن باب الأشخاص والرجال لا يقف عند هذا فقط، لابد فيه من إلمام بقواعد الجرح والتعديل وبمسائل المعتقد والمنهج أيضا، حتى يميز السني من المبتدع. فليس كل من يتكلم في العلم إذن أهلا أن يتكلم في هذا الباب، إنما كلامنا على من حصلت له الأهلية في هذا الباب المعين، حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن كان دون العالم، حتى وإن كان طالب علم، على معنى التفريق يعني بين العالم وطالب العلم، طالما أنه حصلت له هذه الأهلية فهذا هو الذي يتكلم في هذا الباب. وأما من لم تحصل له الأهلية فإنه لا يتكلم في هذا الباب وإن كان إيش؟ وإن كان مجتهدا. عرفتم الآن؟ إذن العبرة عندنا ليست بماذا؟ ليست ببلوغ منزلة الاجتهاد، وإنما العبرة ببلوغ الأهلية، بتحقق الأهلية. فقد يكون الرجل مجتهدا عالما راسخا متكلما في النوازل، ولكنه لا يتكلم في ماذا؟ في الجرح والتعديل. قد يكون مفتيا يتكلم في النوازل، يتكلم في الأعراض والدماء والأموال، وهو عالم كبير في بابه، راسخ متأصل، لكن باب الرجال قد عزب عنه، ليس من أهله، ليس من فرسانه. إذا كان أهل الحديث أئمة الحديث والجرح والتعديل ليسوا جميعا يتكلمون في العلل، يعني قالوا لا يتكلم في علل الحديث إلا طائفة من أهل الحديث، ليس كل من كان من أهل الحديث يتكلم في باب العلل، تمام؟ فهي إذن تخصصات ومنازل، وكل باب له أهله، وكل فن له فرسانه وأئمته، تمام؟ فهذا أمر أيضا مما يجب أن ينتبه إليه في هذا الجانب. إذن خلاصة الأمر أن العبرة بتحقق الأهلية، وطالما أن الشخص قد تحققت له الأهلية في هذا الباب فإنه يقبل كلامه فيه إن شاء الله تعالى، وبدون هذا نكون قد أتينا بشيء لا دليل عليه في دين الله تعالى، نضيع الكثير من الخير ونحجر الواسع ونتكلم في هذه المسائل من غير دليل، وهذا كله مما لا ينبغي أن يكون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.